بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ربي يسر وأعن. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان إلى المجلس 14 من مجالس شرح عمدة الأحكام، شرح عمدة الأحكام، وما زلنا مع باب المواقيت، وقفنا عند حديث أبي المنهال سيار بن سلامة قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، فقال له أبي: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال: كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين إلى المئة هذا الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى يدخل ضمن الأحاديث التي تتعلق بمواقيت الصلاة، وقد اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. منها أولا تأدب أبي المنهال رضي الله عنه ورحمه الله تعالى مع والده ومع الصحابي الجليل أبو برزة الأسلمي، نعم الصحابي راوي الحديث أبو برزة الأسلمي. فأبو المنهال رحمه الله تعالى تأدب مع والده وتأدب في مجلس أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، ولذلك التزم الصمت حينما تحدث الكبير ونقل هذا إلينا رضي الله عنه ورحمه الله تعالى. الأمر الثاني حرص السلف الصالح على تعلم الأحكام الشرعية، ولذلك كانوا يأتون العلماء لا سيما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه، والغرض العمل، ولذلك يحرصون على معرفة السنة ومعرفة الأحكام الشرعية لغرض العمل، لأن العلم مقصود لغيره وهو العمل، ولذلك كانوا يحرصون على تعلم الأحكام الشرعية حتى تكون أعمالهم موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة الأخرى أن صلاة الظهر يعني لها مجموعة من الأسماء حاصلها ثلاثة: الأولى والظهر والهاجرة، ولذلك تسمى الظهر الأولى. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى به جبريل بعدما عرج به فرضت عليه الصلوات الخمس، تعلمون بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان قبل أن تفرض عليه الصلوات الخمس كان يقوم من الليل، وكان قيام الليل عليه فريضة، فلما فرضت الصلوات الخمس نزل جبريل بعد هذا مباشرة، فصلى بالنبي عليه الصلاة والسلام مرتين، المرة الأولى في أول الوقت والمرة الثانية في آخر الوقت، وكانت أول صلاة كما ذكر أهل العلم هي صلاة الظهر، لذلك تسمى الأولى، وتسمى صلاة الظهر، وهذه تسمية أيضا شرعية، وتسمى الهاجرة لأنها تصلى في وقت الهجير وهو شدة الحر. شدة الحرب. والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبادر إلى صلاة الظهر في أول وقتها. ولعلكم تذكرون في المجلس السابق ذكرنا مسألة الإبراد مسألة الإبراد في صلاة الظهر. وما معنى الإبراد؟ تأخيرها إلى أن يبرد الجو، أن يبرد الجو، هذا المعنى، معنى الإبراد، كما جاء في الصحيح: أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. إذن نقول الأصل في صلاة الظهر تعجيلها في أول وقتها، إلا في زمن الحر فإنه يؤخر، فإنها تؤخر إلى وقت البرد، إلى أن ينكسر يعني أن ينكسر حر الشمس، وهنا تصلى. وهل هذا خاص بجماعة المسجد أم هو عام؟ وهل إذا قلنا عام يدخل في هذا النساء في البيوت؟ هذه مسألة خلافية. أبردوا بالظهر، الكلام متجه أولا إلى من يشهد صلاة الجماعة، وبالنسبة لمن يصلي منفردا سواء كان ذكرا أو أنثى محل خلاف، محل خلاف. من أهل العلم قال الأفضل في حقه أن يصلي في أول وقتها، والمسألة كلها إخواني وأخواتي ترجع إلى الأفضلية والأكملية، ما دام أنها في الوقت، ما دام أنها في الوقت. القول الثاني قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما علل بقوله فإن شدة الحر من فيح جهنم عم الخطاب الجميع، سواء من يصلي جماعة في المسجد أو من يصلي جماعة في غير المسجد أو من يصلي منفردا، سواء كان معذورا عن الجماعة أو كان ممن لا تجب عليه الجماعة كالمرأة والمريض. الثاني، المسألة الأخرى أيضا استحباب تعجيل صلاة العصر في أول وقتها، لأن في حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أنه قال بأن الصحابة كانوا يصلونها مع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يرجع الرجل إلى منزله في أقصى المدينة، أقصى المدينة، والشمس لم تزل حية، معنى حية يعني ما زال فيها الحرارة، ما زال فيها الوهج. تعرفون بأن الشمس إذا تضيفت بدأت يعني تتجه إلى جهة الغرب أو الغروب، يخف وهجها حتى يستطيع الإنسان أن ينظر إليها بسهولة. فهذا يدلنا على ماذا؟ يدلنا على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي العصر في أول وقتها. المسألة الأخرى بالنسبة لصلاة المغرب، قال هو ذكر اعتذر، قال ما أدري ماذا قال في صلاة المغرب، لكن دلت الأحاديث الأخرى على أن صلاة المغرب أيضا تصلى في أول وقتها، ووقتها يبدأ من غروب الشمس، فإذا غربت الشمس وجبت الصلاة، وجبت الصلاة. ولذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم التعجيل في صلاة المغرب، وسبق بيان هذا. أيضا مسألة النوم قبل صلاة العشاء، النبي عليه الصلاة والسلام كره النوم قبل صلاة العشاء. لماذا؟ لسببين. السبب الأول أن الإنسان إذا قام لصلاة العشاء بعدما نام من نومه فإنه سيقوم كسلانا، وهذا هو الغالب، هذا هو الغالب، سيقوم كسلانا. لماذا؟ لأنه لم يأخذ حظه من النوم، ولذلك قد يؤدي الصلاة بضجر، يؤدي صلاة العشاء بضجر. السبب الثاني أن صلاة العشاء قد تفوته، وهذا هو الغالب على من ينام بعد صلاة المغرب، إما أن تفوته الجماعة، وإما أن يفوته الوقت، إما أن تفوت هذا النائم صلاة الجماعة، وإما أن يفوت هذا النائم الوقت. ولذلك كره النبي عليه الصلاة والسلام النوم قبل صلاة العشاء، لأنه سبب ووسيلة إلى إضاعة الجماعة وإضاعة الوقت. المسألة الأخرى، النبي عليه الصلاة والسلام كره السهرة والتحدث بعد صلاة العشاء، بعد صلاة العشاء، وذلك لسببين. السبب الأول أن هذا يفوت على الإنسان قيام الليل، وقيام الليل شرف المؤمن، قيام الليل شرف المؤمن. النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له بأن رجلا نام ولم يستيقظ حتى إلا على أذان الصبح، قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، ذاك رجل بال الشيطان في ما قام الليل، يعني نام الليل كله، فقال ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. وعدم القيام لصلاة الليل سببه السهر، سببه السهر. والآن وللأسف الشديد مما يقطع نياط القلوب، مما يحزن الإنسان، مما يبعث الأسى، مما يدعو إلى الحزن، ما عليه أحوال المسلمين، نسأل الله العافية والسلام. الآن لاحظ في صلاة المغرب كيف أن المساجد ممتلئة، وفي صلاة العشاء أيضا، لكن تعال إلى صلاة الصبح، تعال إلى صلاة الصبح تجد يعني ربما الربع الذين يعني تجد أن ثلاثة أرباع من الذين يشهدون صلاة المغرب تفقدهم في صلاة الفجر، في صلاة الصبح. والسبب في الغالب، في الغالب أن السهر، في الغالب السهر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كره السهر والتحدث بعد صلاة العشاء حتى لا تفوت الإنسان قيام الليل. طيب، والآخر صلاة الصبح، فإذا فات قيام الليل أهوى من أن تفوت الفريضة وهي صلاة الصبح، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك الآن لو أتيت إلى أغلب الذين تفوتهم صلاة الصبح أو ينامون عن صلاة الصبح تجد أقوى الأسباب السهر، أقوى الأسباب السهر. ومن هناك أسباب أيضا أخرى مثل الأكل متأخرا، فإن الأكل يثقل البدن وأيضا يثقل الدماغ، كذلك المعاصي والذنوب نعوذ بالله أيضا تثقل القلب. تخيل كما أن كثرة الأكل تسبب التخمة في المعدة، كذلك الذنوب والآثام تسبب كثافة على الدماغ وعلى العقل نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. المعاصي والذنوب أيضا عدم الاهتمام، عدم الاهتمام، فكثير من الناس ليس عنده اهتمام لصلاة الصبح، لكن الدوام لا، الدوام يضع الساعة والمنبه، ولو تأخر أقام الدنيا ولا يقعدها، وربما دخل في صراع ونزاع مع أهله لأنه ما أيقظوا على الصلاة على الدوام، لكن صلاة الصبح لا، خف ميزان صلاة الصبح عند أغلب المسلمين، أسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كره النوم قبل المغرب قبل العشاء، وكره السهر والحديث بعد العشاء، لكن هناك مستثنيات، يجوز للإنسان أن يسهر بعد صلاة العشاء وأن يتحدث، أولا إذا كان يعني مع أهله، يسهر مع زوجته مثلا، أو يعطي أولاده حقهم من الحضور إذا كان مثلا رجل يغيب عن البيت في النهار، كذلك مؤانسة الضيف إذا أتاه ضيف والناس ليسوا على الدوام لديهم ضيوف مثلا، لا، فإذا جاء ضيف سهر معه وآنسه، كذلك مدارسة العلم، يجوز السهر بالعلم، قد بوب على هذا الأئمة في دواوين السنة جواز السهر في طلب العلم والمذاكرة، وقد كان وقد كان على هذا الجل من العلماء كانوا يسهرون في سبيل طلب العلم، فهذا مما استثني، مما جاء الاستثناء به. الأمر الآخر، المسألة الأخرى، ما يتعلق بصلاة ما يتعلق بصلاة العشاء، بصلاة العشاء، فصلاة العشاء أيضا ذكرنا في المجلس السابق بأن الأفضل تأخيرها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب تأخيرها، لكن إن أثقل وشق على الناس فيصليها في أول وقتها. ومن ذلك مسألة الصبيان والنساء والصبيان كما سبق يعني ذكره وبيانه في المجالس السابقة. ولذلك جاء يقول أبو برزة الأسلمي وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، العتمة، فكان يستحب تأخيرها صلى الله عليه وسلم، لكن كما سيأتي حينما يشق على الناس فإن الأصل تقديم الصلاة في أول وقتها. المسألة الأخرى، ما يتعلق قول أبي برزة العتمة، العتمة قال تسمونها العتمة، والأولى أن تسمى باسمها الشرعي وهي صلاة العشاء، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التسمية بالعتمة، لكن سيأتي تفصيل وإن كنت فصلت فيما سبق. وأما صلاة الفجر فأيضا المشروع كما ذكرت أنها تصلى بغلس، يعني في أول وقتها، ولا تصلى بإسفار، وهذا مذهب جماهير أهل العلم. خالف في ذلك الحنفية فذهبوا إلى أن الأفضل الابتداء بها بإسفار، يعني بعدما يسفر الفجر ويظهر الضوء، يعني قبل طلوع الشمس. والراجح قلنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبادر إلى الصلاة الصبح ويصليها بغلس قبل أن ينتشر ضوء النهار، يعني طبعا قبل أن تطلع الشمس، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل صلاة الصبح فيقمع من 60 إلى 100، وهذا يجعل النبي عليه الصلاة والسلام ينصرف وقد أسفر النهار، أسفر. لماذا؟ لأنه ابتدأها بغلس، فلما أطال القراءة ظهر ضوء النهار، ظهر ضوء النهار. ولذلك المشروع أن يطيل المصلي سواء كان إماما أو منفردا أن يطيل القراءة في صلاة الفجر. والله تعالى سماها قرآنا، قال تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومعلوم بأن صلاة الفجر هي أقل الصلوات الخمس من حيث الركعات، فعندنا 3 صلوات رباعية وهي الظهر والعصر والعشاء، وعندنا صلاة ثلاثية وهي المغرب، وعندنا صلاة الفجر بقيت على ما هي عليه 2 ركعات، فلعله والله أعلم ناسب التطويل فيهما. وأيضا تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار، تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار. وقول أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه حينما قال بالنسبة لصلاة الغداء، قال وكان ينفتل، يعني ينصرف من صلاة الغداء، وهذه أيضا تسمى أحد أسماء صلاة الصبح. فلصلاة الصبح أسماء، أولا صلاة الصبح وتسمى بصلاة الفجر وتسمى بصلاة الغداء، الغداء. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنها الوسطى فيسمونها الوسطى أيضا، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنها الأولى فيسمونها الأولى، لكن الثلاث الأولى هي الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالـ60 إلى 100، والمعنى أنه كان يبدأ الصلاة فلا يعرف الرجل جليسه، يعني ما يعرف الذي بجواره. طبعا لم يكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كهرباء أو إضاءة، ما كان، كان يصلون وليس هناك شيء من الأضواء هذه، والسرج هذه جاءت متأخرة أيضا، فما كان الرجل يعرف جليسه، فإذا سلم عرف الرجل من بجواره. وهذا يدلنا على ما ذكرنا من أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل صلاة القراءة في صلاة الصبح صلى الله عليه وسلم. قال وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى حين غابت الشمس. وفي لفظ لمسلم شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء، بين المغرب والعشاء. طبعا لعلكم تذكرون يعني ما يخفى غزوة الخندق، والله عز وجل أنزل سورة الأحزاب فيها تفصيل لما حصل في غزوة الخندق، حيث اجتمعت قريش والعرب وأحاطوا بالمدينة إحاطة السوار بالمعصم، كانت يعني من أشد السنوات على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الصحابة. ويكفي أن الله تعالى وصف المؤمنين بقوله إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. فثلاثة أعداء أحاطوا بالنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام. طبعا قريش ومن لفهم ودار في فلكهم من قبائل العرب، واليهود الذين كانوا في أطراف المدينة، وأيضا أهل النفاق الذين كانوا داخل المدينة، وكانت من أشد الأيام على النبي عليه الصلاة والسلام، لدرجة أن النبي عليه الصلاة والسلام نسي صلاة العصر ما صلى، كذلك غالب الصحابة رضي الله عنهم ما صلوها. لماذا؟ من شدة هول الحال والأمر، وهذا اللي يقرأ في سورة الأحزاب يعرف أن الأمر لم يكن بهذه السهولة، وقد حفر النبي عليه الصلاة والسلام الخندق، وكان هناك محاولات لاجتياز الخندق، وقد وقعت هذه السنة الخامسة أو الرابعة على قول من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام فاتته الصلاة، ولذلك دعا على هؤلاء القوم الذين جاءوا لحرب النبي عليه الصلاة والسلام، دعا عليهم وبين السبب أنهم شغلوا عن الصلاة، وهذا يدلنا على شدة اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة، وتأثر تأثرا عظيما حينما فاتته صلوات ربي وسلامه عليه. المسألة الثانية أن هذا الحديث لا سيما رواية مسلم نصت على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، والله جل وعلا يقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وقوموا لله قانتين. فرواية مسلم بيّنت أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، والمسألة فيها خلاف طويل، خلاف طويل، يعني عشرات الأقوال ذكرت في المسألة، ذكرت في المسألة، وحاصلها ثلاث: قيل بأن صلاة الصبح، وقيل بأن صلاة الظهر، وقيل بأن صلاة العصر هذه الصلاة الوسطى، والراجح من أقوال أهل العلم أنها صلاة العصر بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم القائل شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. ففسر الوسطى، فسر الصلاة الوسطى، فسرها بصلاة العصر. ولذلك قال الترمذي وهو قول أكثر العلماء من الصحابة فمن بعده، وهذا يدلنا على فضل صلاة العصر وأن واقع بين صلاتين، صلاة الظهر والفجر وصلاة المغرب والعشاء. وهل الوسطى هي التي بين، يعني نقطة بين طرفين، أم الوسطى من الوسط الخيار، يعني أفضل الصلوات؟ قولان لأهل العلم. الأمر المسألة الأخرى، يجب على المسلم أن يبادر إلى قضاء الصلاة الفائتة، فمتى ما إن تذكر الإنسان صلاة نسيها وجب عليه أن يبادر إلى صلاتها ولا يؤخرها، ولا يؤخرها. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى الصلوات التي فاتته في غزوة الخندق، وصح أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، لا كفارة لها إلا ذلك. ومن الخطأ، وإن كان قول لبعض الفقهاء، أن من فاتته الصلاة قالوا يقضيها مع الصلاة من اليوم التالي، من مثيلتها في اليوم التالي. يعني مثلا فاتته صلاة العصر فتذكرها بعد المغرب، قالوا ما يصليها، وإنما يصليها من اليوم الثاني بعد صلاة العصر، من اليوم الثاني. كذلك المغرب والعشاء والفجر والظهر، وهذا خلاف ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قولا وفعلا. أما القول فقد قال عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فليصليها وجوبا إذا ذكرها، ثم قال لا كفارة لها إلا ذلك، لا كفارة لها. ولذلك خطر على الإنسان الذي يؤجل الصلاة إلى الغد وذمته مشغولة بهذه الصلاة وما يدري لو مات فإنه سيلقى الله ويطالب بهذه الصلاة. أما الفعل فالحديث الذي معنا في غزوة الأحزاب، فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصلى العصر، صلى العصر. المسألة الثانية بالنسبة ل تأخير الصلاة عن وقتها، إذا تعذر أداؤها في الوقت، إذا تعذر أداؤها في الوقت فإنه يجوز أن تصلى بعد ذلك، أن تصلى بعد ذلك. هذا طبعا كان قبل أن تشرع صلاة الخوف. صلاة الخوف شرعت في غزوة الخندق، يعني بعد غزوة الخندق. قبل ذلك ذكر العلماء بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان هناك عذر، وهو الاشتغال بحماية المدينة واشتغال بصد العدو، ولذلك دفع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدفعهم هو والصحابة، فأخروا الصلاة عن وقتها وصلوها بعد الوقت. ثم لما جاءت صلاة الخوف نسخ هذا الحكم، نسخ حكم تأخير الصلاة لعذر من الأعذار. ولذلك تعرفون صلاة الخوف، وستأتي معنا كيف لها 5 صفات في يعني حاصل كلام أهل العلم، لها 5 صفات. ثم ولذلك الصلاة لا تترك على أي حال، لا في حضر ولا في سفر ولا في سلم ولا في حرب ولا في خوف ولا في أمن ولا في ضعن ولا في إقامة، حتى المسايفة. أبو داود في سننه قال: باب صلاة المسايفة، يعني المبارزة وهو يبارز. صلاة الخوف كيف يصلي الإمام بالناس؟ فلذلك نسخ الجواز بصلاة الخوف، وهذا قول جماهير أهل العلم، جماهير أهل العلم. بالنسبة لمن فاتته صلوات، هل يجب الترتيب أم يصلي الحاضرة؟ مثلا رجل فاتته صلاة العصر ودخل عليه وقت صلاة المغرب، فأيهما يقدم؟ من أهل العلم من ذهب إلى أنه يقدم الحاضرة، يعني يصلي المغرب ثم يقضي، قال لأن العصر فات وقتها والمغرب حاضرة ومخاطب بها، فيصلي المؤداه ثم يقضي الفائت، ثم يقضي الفائت. وأيضا يستدلون بالرواية الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى العصر بين المغرب والعشاء، بين المغرب والعشاء. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا بأن الترتيب واجب، ولذلك يصلي الفائت أولا ثم يصلي الحاضرة ثانيا. وهذا الذي يعني الذي دلت عليه النصوص إلا هذه الرواية، ولذلك هذه الرواية صلى بين المغرب والعشاء محمولة على الترتيب. يعني إذا قلنا صلاها بين المغرب والعشاء، يعني صلاها بين وقتي صلاة المغرب والعشاء، فيكون قد صلى العصر ثم صلى المغرب ثم صلى العشاء. أما إذا قلنا صلاها، إذا فسرنا هذه الرواية عنه صلاها بين الصلاتين، فهذا دليل لمن ذهب إلى عدم وجوب الترتيب. واضح بارك الله فيكم. ولذلك الحديث الذي معنا، حديث علي رضي الله عنه حينما قال، رواية مسلم، قال: ثم صلى بين المغرب والعشاء. إذا قلنا بين الوقتين فهذا دليل لمن ذهب إلى وجوب الترتيب، يجب أن يصلي العصر ثم المغرب ثم العشاء. لماذا؟ لأن العصر فاتت أصلا ودخل وقت صلاة المغرب، فصلى العصر أولا ثم المغرب ثانيا ثم العشاء ثالثا. إذا قلنا لا، صلاها بين الصلاتين، بين صلاة المغرب وصلاة العشاء، إذن هذا دليل لمن ذهب إلى عدم وجوب ماذا؟ عدم وجوب الترتيب. والراجح الأول أنه يجب الترتيب، وقد فسرت هذا بقية الأحاديث. المسألة الثالثة في هذا الباب: إذا فاتته صلاة ودخلت عليه الصلاة الثانية، لكن إن اشتغل بالصلاة المقضية خرج وقت الثانية، فإنه يقدم الحاضرة على المقضية. واضح؟ مثال: رجل فاتته صلاة العصر ثم دخل عليه وقت صلاة المغرب فمات ولم يصلي المغرب، وبقي عن الدخول وقت صلاة العشاء 5 دقائق أو 4 دقائق، فإن هو اشتغل بصلاة العصر لأن الترتيب عنده واجب، فاتته صلاة ماذا؟ المغرب، سيخرج وقتها ويجمع على نفسه فوت صلاتين، فوت صلاتين، على هذا قال العلماء بأنه لا يصلي المقضية وإنما يصلي الحاضر ثم يقضي بعد ذلك العصر. في مسألة أخرى أيضا أن الترتيب بين الفوائد يسقط في حالتين، يسقط في حالتين. الحالة الأولى عند النسيان، عند النسيان، والحالة الثانية عند فوات اليوم، الحالة الثانية عند فوات اليوم. مثال: رجل فاتته صلاة العصر، فاتته صلاة العصر ثم صلى المغرب، فتذكر بعد صلاة المغرب أنه ما صلى العصر، نقول له صلي العصر ولا تصلي بعدها المغرب. لماذا؟ لأن الترتيب يسقط بالنسيان، الترتيب يسقط بالنسيان. الحالة الثانية إذا تذكر بعد فوات اليوم، يعني في يوم، اليوم ما هو؟ اليوم الأربعاء، يوم الأربعاء نسي صلاة العصر فصلى المغرب والعشاء والفجر ثم اليوم الثاني تذكر، فإنه يصليها مباشرة لا كفارة إلا ذلك. طيب، هل يجب علي على قول من أوجب الترتيب أن يأتي بالصلوات التي بعدها؟ الجواب لا، فإن الترتيب يسقط في مثل هذه الحالة. بارك الله في الجميع. قال: ولمسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو حشى الله أجوافهم وقبورهم نار. هذا الحديث يعني أيضا يتفق مع حديث علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا على المشركين وبين السبب. ولذلك الإنسان إذا دعا على شخص مثلا يبين السبب، مثلا: اللهم عليك بفلان لأنه ظلمني، اللهم عليك بفلان لأنه سرق مني مثلا، ولا يتجاوز ذلك حتى لا ينقلب المظلوم فيكون ظالما إذا اعتدى في الدعاء على الآخرين. الأمر الآخر قول ابن مسعود حتى احمرت الشمس أو اصفرت، هذا شك من الراوي، شك من الراوي، ولا شك بأن الاحمرار أشد من الاصفرار، لأن الشمس تقرب من الغروب، تتضيف للغروب، تتضيف للغروب. وحينما عبر بقول حتى دل على غاية المنع من الصلاة، وأنهم منعوا من صلاة العصر إلى اصفرار الشمس، فكان ما بين كر وفر، صلوات ربي وسلامه عليه. شغلونا، قول النبي صلى الله عليه وسلم شغلونا يعني منعونا وألهونا وصرفونا عن الصلاة الوسطى. وأيضا جاء في حديث ابن مسعود بيان ما هي الصلاة الوسطى، وهي صلاة العصر. قول ملأ أو حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا، هذا أيضا شك من الراوي، شك من الراوي. وهذا الحديث يتفق مع حديث علي من تأثر النبي عليه الصلاة والسلام من فوات وقت صلاة العصر، وكان معه عذر صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك تأثر هذا التأثر العظيم. وقلت بأن الله تعالى من على هذه الأمة بصلاة الخوف بعد ذلك، بعدما كان جائزا تأخير الصلاة عن وقتها لعذر من الأعذار. وأيضا يعني هذا الحديث يفيد أن الوقت المختار لصلاة العصر يمتد إلى ما قبل اصفرار الشمس، وأما إذا اصفرت الشمس يعني بعد الاصفرار فإن هذا الوقت يسمى وقت ماذا؟ ضرورة. أعتقد تذكرون هذا في المجلس السابق، قلنا بأن العصر لها وقتان: وقت اختيار وقت ضرورة. وقت الاختيار إلى اصفرار الشمس، وقت الضرورة من بعد اصفرار الشمس إلى غروبها، إلى غروبها. النبي عليه الصلاة والسلام يعني قضى هذه الصلاة بعد العصر. قال: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أعتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالعشاء، فخرج عمر فقال: الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان، فخرج ورأسه يقطر يقول: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة في هذه الساعة. ابن عباس رضي الله عنه يقول أعتم النبي بالعشاء، أعتم يعني أخر صلاة العشاء حتى اشتدت عتمة الليل، والعتمة هي الظلمة، الظلمة أعتم يعني دخل في العتمة، أنجد دخل في نجد مثلا، أعتم دخل في الظلمة. ولا شك بأن العتمة هذه تكون بعد غياب الشفق، بحيث يكون لا يكون هناك شيء من يعني بقايا ضوء الشمس، الشفق الأحمر أو الشفق الأبيض، هذه العتمة. وبالنسبة لصلاة العشاء سبق الحديث عن بداية وقتها وعن نهاية وقتها. فخرج عمر بن الخطاب يقول ابن عباس يعني من المسجد أو من الصف، ذهب ينبه النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الصلاة بالنصب على الإغراء، على الإغراء يعني يعني صلي الصلاة، على تقدير صلي الصلاة. طبعا ويجوز عند أهل العلم الرفع، يقال الصلاة، الصلاة تكون فاعل لفعل مقدر، يعني حضرت الصلاة، حضرت الصلاة. رقد النساء والصبيان، هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن صلاة الجماعة يجوز أن يشهدها النساء والصبيان، النساء والصبيان، وكانوا يشهدون الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال لما قال وخرج صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر، يشير إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل، اغتسل. وقد يكون هذا القطر يعني قال ورأسه يقطر من الوضوء، من الوضوء، والذي يظهر والله أعلم أنه اغتسل، خرج النبي عليه الصلاة والسلام وقد اغتسل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمسح رأسه في الوضوء، يمسح رأسه في الوضوء، فالذي يظهر بأنه خرج وقد اغتسل صلى الله عليه وسلم. ثم قال لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة في هذه الساعة، يعني هذا الوقت الذي هو ثلث الليل، الذي هو ثلث الليل. ولذلك هذا الحديث أفاد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤخر صلاة العشاء، وربما قدمها للحاج، ولكن الأفضل تأخيرها إلا لحاج، مثلا يعني إذا كان يشق على الناس مثلا. والآن ترتبت أحوال الناس، الآن أئمة المساجد ملتزمون بالتوجيهات من الجهات ذات الاختصاص التي تقوم على شؤون المساجد، ويستمدون سلطتهم من ولي الأمر، ولي الأمر أن يقيد المباح، وأن يقيد أيضا الوقت الذي ليس فيه نص محدد، لأن تصرفات الإمام على الرعية منوطة بالمصلحة. الآن لو قيل للناس صلوا العشاء متى ما شئتم حصلت فتنة، أليس كذلك؟ بلى، تحصل فتنة ويعني يحصل نزاع، خصومة، ولا أحد يرضى. الآن نحن في المساجد، الآن الإمام يتأخر دقيقتين، لما يسمعون المسجد الثاني أقام بدأ يتلفتون، وبدأوا يعني يحصل، تظهر عليهم علامات التضجر والانزعاج، أليس كذلك؟ هذا الواقع، هذا الواقع. لكن مثلا لو أن أشخاص في عزبة مثلا، أو في استراحة، أو طالعين البر، أو طالعين البحر مثلا، أو مجتمعين في بيت مثلا ومسجد بعيد عنهم، الأفضل أن يؤخرون صلاة العشاء، الأفضل أن يؤخروا صلاة العشاء، وهذا تحقيق للسنة، تحقيق للسنة. فإذا كانوا مثلا طلعوا البر، طلعوا البحر، راحوا العزبة، راحوا استراحة مثلا، أو اجتمعوا في مكان والمسجد بعيد عنهم، أو كان عددهم كبير، الأفضل يؤخرون صلاة العشاء تحقيق يعني تحصيلا لهذه السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام من رحمته وشفقته على أمته أنه أحيانا كان يترك الأفضل لمصلحة المصلحة العامة، ولذلك المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. فتأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل أفضل من صلاته في أول الوقت، لكن لما كان يشق على النساء وعلى الصبيان وعلى الرجال، هناك من يعني من لديه حرف ويعتمر ويشتغل ويمتهن، وقد يستيقظ قبل الصبح، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام التفت إلى هذا وكان رحيما صلى الله عليه وآله وسلم. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء، فابدأوا بالعشاء. هذا الحديث لو أردنا أن نضع عنوانا له لقلنا يقدم العشاء على العشاء، أو نقول ما حكم تأخير الصلاة إذا حضر العشاء مثلا. إذا أقيمت الصلاة، إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء اللي يقدم للأكل، وبالمناسبة العشاء مأخوذ من الوقت وهو الطعام الذي يؤكل في وقت العشي، والعشي آخر النهار، وهذا يدلنا على أن أهل المدينة كانوا يتناولون طعام العشاء قبل المغرب، قبل المغرب، لأنهم أهل حرث وأهل زراعة ما يأكلون في الليل، وهذا كان موجود يعني أغلب الناس خاصة أصحاب الحرث والمزارع عشاءهم قبل أن تغرب الشمس، هذا هو عشاءهم. لكن الآن تغيرت أحوال الناس الله المستعان، وعليه التكلان، أصبح الناس يعني عشاءهم متأخرا، وغيروا كثير من الأشياء النافعة، وهذا وإن كان يرجع إلى عادات الناس، لكن من حيث يعني الأفضل أن الإنسان يتعشى قبل المغرب، يصلي المغرب ثم العشاء ثم ينام حتى يقوم لقيام الليل ويصلي الفجر. قول النبي عليه الصلاة والسلام فابدأوا بالعشاء هذا أمر، والقاعدة الأصولية أن الأمر يفيد ماذا؟ الوجوب، إلا إذا كانت قرينة صارفة، ولذلك جماهير أهل العلم من السلف والخلف على أن الأمر هنا للاستحباب، على أن الأمر هنا للاستحباب، وخالف في ذلك الظاهرية طبعا على قواعدهم، ولذلك الظاهرية يرون بأن من صلى وقد حضر الطعام أمامه أو أحضر الطعام بطلت الصلاة، هكذا يقولون. ابن عبد البر رحمة الله نقل الإجماع على صحة الصلاة بحضرة الطعام، يعني شخص حضر الطعام هو جائع ونفسه تشتهيه وصلى صلاته الصحيحة ولله الحمد والمنة ما دام أنه أتى بالشروط وأركان الصلاة. هذا الحديث فيه بيان كمال الشريعة، وأنها تلتفت إلى كثير من الأشياء التي قد تؤثر في العبادات والطاعات، ولذلك الإنسان الذي يكون تكون نفسه تتوق إلى الطعام ويدخل في الصلاة، فإن هذا سبب من أسباب يعني سبب من أسباب عدم حضور القلب وذهاب الخشوع، والشريعة تدعو المسلم إذا دخل في الصلاة أن يخرج من كل شيء إليه، وأن يفرغ قلبه للصلاة، أن يفرغ قلبه للصلاة، ولذلك لأن يصلي المسلم منفردا بخشوع خير له من أن يصلي جماعة بغير خشوع يذهب عليه الخشوع، مثل أن يصلي حاقنا أو يصلي وهو جائع ونفسه تتوق إلى الطعام. طبيعة الحال إحنا لما نقول هذا الكلام لا يعني أن يتساهل الناس في هذه المسألة ويضعون ويوقتون أن الطعام لا يكون إلا في وقت الصلاة، لا، هذا ما يقول به أحد، ولكن أحيانا قد تحصل عند بعض الناس يأتي من العمل جائعا وقد وضعوا له المائدة ووضعوا له الطعام وأذن العصر وهو نفسه تتوق إلى الطعام، ولو ذهب وصلى صلى منشغلا يريد فقط متى يسلم الإمام، متى يسلم الإمام، ما خشع في صلاة، فيقدم العشاء على العشاء، يعني يقدم الأكل على الصلاة، وهذا ينسحب على بقية الأوقات، على بقية طبعا العلماء اختلفوا هل يقدم العشاء على العشاء مطلقا أم إذا كان محتاجا إلى الطعام. قولا من أهل العلم من ذهب إلى أنه إذا حضر الطعام يقدمه على الصلاة، صلاة الجماعة أو صلاة الجماعة أو صلاة منفردا، ولو لم تكن نفسه تائقة إلى الطعام. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ابدأوا بالعشاء قبل العشاء، هذا مطلقا. القول الثاني قالوا لا، قالوا بأنه إذا كان محتاجا إلى الطعام، أما إذا كان غير محتاج إليه وأيضا نفسه لا غير تائقة أو لا تتوق إلى الطعام، فإنه يقدم الصلاة على الطعام، يقدم الصلاة على الطعام. ولذلك حقيقة هذه المسألة الخلاف فيها يعني بين العلماء ظاهر، فمن ذهب إلى أنه يقدم الطعام مطلقا قال سواء كان محتاجا أم غير محتاج، قالوا لأن ظاهر النص يدل على هذا. وقد يكون هناك معاني ممكن نلحظها، يعني مثلا قدم الطعام وهناك من في البيت من لا تجب عليه الجماعة، مثل النساء، مثل المرضى، مثل الأطفال مثلا، فلو ذهب مثلا، أنا أقول مثال وهذا تحكمه عادات، لو ذهب برد الطعام، ولو ذهب أخر من يشتهي الطعام لأنه ينتظرونه مثلا، قد يكون رب الأسرة مثلا أو الأخ الكبير مثلا، فهذه معاني أيضا ينبغي الالتفات إليها. لكن السؤال هنا، لو أن رجلا الآن نفسه تتوق إلى الطعام ووضع العشاء وضع الغداء مثلا، ولكن الصلاة لم يبقى من وقتها إلا اليسير حتى يفرج، بحيث لا يكفي أن يأكل ليصلي، فالآن تزاحمت مفسدتان، مفسدة بقاء الإنسان جائعا ونفسه تتوق إلى الطعام، ومفسدة خروج الوقت، فأيهما يقدم؟ هذه مسألة أيضا خلافية، الجمهور يذهبون إلى وجوب تقديم الصلاة محافظة على الوقت، ومن أهل العلم ذهب إلى أنه يقدم العشاء لظاهر النص حتى ولو خرج الوقت، والراجح الأول. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان، يدافعه الأخبثان، لا طبعا نافية، لا نافية، والنفي أقوى من النهي، أقوى من النهي، والنفي يتضمن النهي، النفي يتضمن النهي، والمعنى أي لا يصلي إنسان بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، والمقصود بالأخبثين البول والغائط، يكون حاقنا أو محصورا. طبعا الظاهرية على قاعدتهم أن من صلى بحضرة طعام أو وهو يدافع الأخبثان فصلاته باطلة، صلاته باطلة. الجمهور على خلاف يعني ذلك، وعدوا هذا يعني شذوذ بالنسبة لقول الظاهرية. ولذلك العلماء في مسألة النفي كما لا يخفى عليكم وسبق يعني بحث هذه المسألة، إذا جاء النفي على لسان الشارع لا صلاة لا إيمان لا كذا، طبعا النفي يحتمل أحد ثلاث معاني، نفي الحقيقة ونفي الصحة ونفي الكمال. نفي الحقيقة هنا موجود؟ لا، نفي الحقيقة موجود لا، يعني ممكن إنسان يصلي وبحضرته طعام، ممكن إنسان يصلي وهو حاقن أو حاقب مثلا، ممكن، فهنا ليس المقصود بنفي الحقيقة. طيب عندنا نفي الصحة، هل لو صلى بحضرة طعام أو وهو يدافعه الأخبثان هل تكون صلاته صحيحة؟ على المذهب الجمهور نعم، ما دام أنه استوفى الشروط والأركان وأتى بجميع ما تصح به الصلاة، على خلاف الظاهري، الظاهري يقول لا صلاة صحيحة، لكن هنا نقول جمهور العلماء يقولون الصلاة صحيحة. لماذا؟ لأن هذه الجهة منفكة وليست هذه المسألة من شروط أو أركان الصلاة. يبقى الثالث، ما هو؟ نفي الكمال، مثل لا إيمان لمن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، ليس نفي الصحة وإنما نفي الكمال، وهذه قاعدة معروفة عند أهل العلم، ولذلك الجمهور يذهبون إلى نفي الكمال وأن يكره للإنسان أن يصلي على مثل هذه الصورة والحال على مثل هذا، لكن لو صلى صلاة صحيحة ولله الحمد والمن. إذن الحديث أفاد النهي عن الصلاة بحضور الطعام أو وهو في حال يدافع البول والغائط، لأن هذا يشوش عليه ويشغله ويصرفه عن ماذا؟ يصرفه عن الخشوع وحضور القلب. طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر، لأن مسألة أوقات الصلاة يعني الحديث حولها طويل فيه تفصيل، لكن نكتفي بهذا القدر. والآن ننتقل إلى أسئلتكم المرسلة إلي، نشوف الأسئلة وصل شيء ولا لا. طيب طيب، الشيخ محمد أرسل لي مجموعة أسئلة، ولا هنا أسئلة بعد نقرأها من هنا. طيب، سؤال: ما حكم الإفرازات المهبلية للمرأة وما هو التفصيل في حكمها وتنقض الوضوء؟ ما أدري، الأخت تابعتنا في بداية الدروس وعندنا يعني دروس أخرى في هذه المسائل. عموما الإفرازات المهبلية إن كانت مجرد رطوبات فهذه طاهرة، وأما إذا كان يخرج شيء من الرحم أو من القناة البولية فإن هذا ناقض للوضوء، سواء خرج من الرحم أو من القناة البولية، لكن يفرق من حيث النجاسة، فما خرج من القناة البولية نجس يغسل، وما خرج من الرحم من غير القناة البولية فإنه طاهر، بمعنى لو صلت بعد الوضوء طبعا وأثر هذا على ملابسها لا يضرها ذلك. ما حكم من يتهاون ولا يصلي الوتر؟ صلاة الوتر سنة مؤكدة. أخ مصطفى أبو عبد المحسن، مصطفى أبو عبد المحسن يقول: ما حكم من يتهاون ولا يصلي الوتر؟ صلاة الوتر سنة مؤكدة، النبي عليه الصلاة والسلام قال: أوتروا يا أهل القرآن، وكان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، ولما فاتته الوتر من الليل قضاه من النهار، فدل على آكديته. وبالنسبة لي من أجمع على ترك الوتر من أهل العلم من ذهب إلى أنه رجل سوء، قالوا رجل سوء ترد شهادته. ولذلك إخواني وأخواتي الذي لا يستطيع القيام في آخر الليل قبل الفجر يوتر بعد العشاء. أنا أسألكم بالله الآن سؤال، يعني ما يضر الإنسان لو صلى ركعة واحدة مثلا بعد العشاء؟ ركعة واحدة اللي يدخل عليه الوتر في آخر الليل أو يدخل عليه صلاة الليل ركعة واحدة، صلاها معاوية وابن عباس ركعة واحدة. وأفضل يعني الإنسان إذا صلى العشاء يصلي السنة البعدية، يصلي 4 ركعات بعدها، ولو صلى 11 ركعة في أول الليل كفته، وإذا ما صلى يصلي على أقل شيء يختم صلاة الليل بالوتر. أبو سلمان يسأل يقول: هل يجوز الإكثار من صلاة النافلة بين الظهر والعصر؟ الجواب نعم يا أبا سلمان، لأن هذا من أوقات الجائزة، من أوقات الجواز، جواز صلاة النفل المطلق فيها ما بين الظهر والعصر وما بين المغرب والعشاء. وإن شاء الله في المجلس القادم إن يسر الله سأزيد هذه المسألة بحثا، وأذكر كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بين المغرب والعشاء، فالأوقات هذه يصلى فيها النفل المطلق. أبو سلمان بارك الله فيه ورضي الله عنه يقول: امرأة تلف وترفع شعرها قبل الغسل الواجب وتصب الماء على أصول الشعر فقط، والشعر الذي رفعته لا تمسه بالماء، فهل فعلها صحيح؟ أبو سلمان، إذا كان المقصود بأن غسل جنابة، غسل واجب عموما جنابة أو حيض أو نفاس، وتغسل فقط يعني أصول الشعر وأما طرف الشعر ما يصله الماء ما اغتسلت، أخلت بالغسل، لأن أخلت بجزء من البدن. معلوم بأن الغسل الواجب يجب أن يعمم فيه المكلف جميع بدنه ولا يبقي مكان شعر، وهذا الشعر الضفائر أو غيره يجب أن يشملها الماء، يجب أن يشملها الماء فينبع لها. يقول: هل الأساور والسلاسل المصنوعة من غير الذهب لو طليت بالذهب هل لها حكم الذهب يدا بيد؟ نعم، إذا غلب الذهب عليها يجب فيها التماثل والتقاط. وأما إذا كانت لا تابعة لمثلا ما ذكرت من غير الذهب تابعة، فهنا لا يلزم إلا إذا مسألة إذا كان هناك ممكن أن تفرز فلا بد من التماثل في مثل هذه الحالة. محمد الجبور يقول: ما صحة الأثر تفكر ساعة خير من قيام ليلة، وكيف يمكن تحقيق التفكر في خلق الله وبديع صنعه؟ أخوي محمد الجبوري بارك الله فيك، هذا ليس حديثا مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيما أحفظه، إنما هو أثر عن بعض السلف كان يقولون التفكر ساعة خير من قيام ليلة. وأما كيفية التفكر فيكون بارك الله فيك بالنظر في الآيات الشرعية والنظر في الآيات الكونية. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام من الليل نظر إلى السماء وقرأ: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فيتفكر في هذا الملكوت، في هذا الكون، في السماوات، في النجوم، في الكواكب، يتفكر في خلقه هو، يتفكر في الجبال، يتفكر في هذا الخلق العظيم. ولذلك الله تعالى قال: فلينظر الإنسان مما خلق. يقول جل وعلا: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وأما الآيات الشرعية ففي القرآن، يتذكر يعني يتدبر يتفهم ويتعقل هذه الآيات بالرجوع باستعمال الوسائل الشرعية، وليس هكذا الاجتهاد الذي لا يبنى على أصول، لا، وإنما يرجع إلى كتب أهل التفسير الأماثل. أعتقد بأننا أخذنا ساعة كاملة ولله الحمد، إن شاء الله نلتقيكم في المجلس القادم على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.